والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله أبو غسان المسمعي هو بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة، ويجوز صرفه وترك صرفه، والمسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثانية، واسمه مالك بن عبد الواحد، وقد تقدم بيانه مرات، لكني أنبه عليه وعلى مثله لطول العهد به كما شرطته في الخطبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من عادة مسلم في صحيحه كما بينا أكثر من مرة أنه يورد الأحاديث المنسوخة ثم يتبعها بالأحاديث الناسخة، ولما ذكر حديث إنما الماء من الماء تحصر الماء وهو الغسل من المني، جاء بالأحاديث الناسخة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخالفا، فذكر هذا السند الذي أخرجه من طريق شيخه أبي غسان المسمعي بسنده إلى أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي وبعض الرواه قال: وإن لم ينزل، وبعضهم قال: بين شعوبها الأربع. فنحن الآن وقد تكلمنا على الأسانيد، وأرجعنا الكلام على الرواة في الأبواب القادمة بناء على ما عندك من التقريب، ولنا معه دربة لمدة دروس معينة، ثم نعود إن شاء الله تعالى فنقرأ المتون ونقف عند الإشكالات الحديثية فحسب كما ذكرنا فيما مضى. أبو غسان مر بنا كثيرا، نسمع.
قال: قوله أبو رافع عن أبي هريرة، اسم أبي رافع النفيع، وقد تقدم أيضا
نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة، ثقة ثبت مشهور بكنيته.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها، وفي رواية: أشعبها. اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل هي اليدان والرجلان، وقيل الرجلان والفخذان، وقيل الرجلان والشفران، واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع.
وقع خلاف في المراد هنا، وأجمل الشارح ومن تقدمه ولحقه من الشراح فصلوا أكثر من كلامه. التفصيل في هذا الباب من باب التعليم فحسب، وإلا تذكر العورات بالتفصيل أمر ليس بحسن، وينبغي أن يكنى عنه، ينبغي أن يكنى عنه، وهذا من أدب الإسلام. ذكر الشارح اليدان والرجلان بين شعبها الأربع، وهنا يصبح الأمر عبارة عن كناية، أي جامعها، فالمراد اليدان والرجلان أو اليدان والفخذان. ويؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس، فالجلوس لا يكون إلا في هذا المحل، فبمجرد الجلوس والجهد وملاعبة الرجل أهله وأن يمس الختان الختان فقد وجب الغسل. أنزل أم أقحط، الحكم عام للشاب وللكبير العجوز، ولمن عنده أكثر من زوجة، ولمن يطوف على أكثر من زوجة، وهكذا، فالحكم عام. فالمراد هنا اليدان والرجلان، أي في هذا كناية عن الجماع، لما يجلس هذا المجلس الرجل من الزوجة لا يكون إلا بين الرجلين واليدين، فكلمة جلسة يؤكد أن المعنى هذا هو المراد. وقيل أن المراد الرجلان والشفران، وهذا مكان أضيق، وقيل الفخذان والشفران، هذا أضيق، وقيل الإسكتان والفخذان. والعلماء يقولون الإسكتان حرفا شق فرج الزوجة، الإسكتان، وأما الشفران فهو فقط طرف هاتين الناحيتين. الطرف يسمى شفر العربية، الطرف طرف الناحية يسمى شفر، فهذا يكون فيه القعود على التجوز والمجاز وليس على الحقيقة على هذا المعنى. والقاضي عياض رحمه الله تعالى وكلامه في شرح صحيح مسلم وفي كتابه بشرح الأنوار في الجزء الثاني 54 يرى أن المراد بين شعبها الأربع أي شعب الفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى بين لنا المراد والتحديد بالضبط متى يجب الغسل، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عاص في مسند الإمام أحمد في الجزء الثاني 178 وفي سنن ابن ماجه برقم 611 إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة. وهذا فيه نوع جلوس كما قال القاضي الرياض بين شعب الفرج. ويؤكد هذا أيضا رواية عند البخاري يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم ألزق الختان الختان ثم ألزق الختان الختان. فإذا تمكن الرجل من زوجه فحينئذ وجب عليه الغسل. ومن المؤيدات لهذا الاختيار مقولة عمر رضي الله تعالى عنه التي أسندها أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث، قال عمر إذا التقى الرفغان وجب الغسل. والرفغ هو أصل الكفن، والرفغ من الأنثى هو ما حول الفرج. فالمراد هنا إذا جلس بين الشعبين الأربع أي إذا تمكن الرجل من الزوجة وكاد أن يأخذ حاجته بأن مس الختان الختان أنزل أو لم ينزل، مع إلزاق الختان بالختان فالغسل حينئذ يكون واجبا. نسمع.
قال والشعب النواحي واحدتها شعبة، وأما من قال أشعبها فهو جمع شعب.
هنا مما ينبغي أن يذكر أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع فهنالك ضمير، وهذا الضمير غير مذكور ولا يعود على شيء مسبوق. إذا جلس أي الرجل بين شعبها، شو المراد شعبها الآن؟ على ما يعود؟ المرأة. فالسياق يرشد إليه، الضمائر لا تعود على شيء مذكور في السياق في المثل في ألفاظ الحديث، ولكن السياق يرشد إليه. وقد استخدم القرآن هذا كثيرا ومضى بنا بعض الأمثلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بين الآيات التي استخدمت في هذا قوله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى حتى توارت بالحجاب، فهي تعود على شيء غير مذكور. أي نعم. الآن هنا قال أن المراد شعب الفرج الأربع، قال والشعب النواحي، الشعب النواحي واحدتها شعبة. الشعب في العربية لفظ مشترك، فيسمى العرب تطلق الشعبة على واحدة الغصن وعلى الفرقة، تقول العرب شعبتهم المنية أي فرقتهم، وتطلق العرب على الشعب المثيل الصغير، المثيل الماء الصغير يقولون عنه شعبة، وعلى الطائفة من الشيء أيضا يقولون عنها شعبة، فهي ألفاظ مشتركة. ومن ضمن هذه الألفاظ النواحي، والشعب جمع مفردها شعبة، والأشعب جمع الجمع، الأشعب جمع الجمع فهو جمع شعب. نعم نسمع.
قال ومعنى جهدها حفزها كذا قاله الخطابي وقال غيره بلغ مشقتها.
الخطابي كلامه في إعلام في كتابه إعلام الحديث الجزء الأول صفحة 210 وهو مطبوع مرتين، وهذا الكتاب شرح على صحيح البخاري. وقال والجهد أو الجهد من أسماء النكاح، أي أجهدها أي نكحها، والأمر ليس كذلك. لو كان نكحها ووطأها لما كان لهذا الحديث معنى أصلا، لكن المراد بلغ مشقتها حفزها. نعم، وسيأتي كلام الشارح مفصلا في ذلك. نعم.
قال: يقال جهدته وأجهدته بلغت مشقته. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها، والجهد الطاقة، وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل، وهو نحو قول من قال حفزها أي كدها بحركته، وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك والله أعلم.
إذن المراد أنه بلغ طاقته منها وجلس منها في موضع يستطيع أن يأخذ شهوته بتمامها وألزق ختانه بختانها، فلو عرض عارض فمنعه حتى ينزل أو أقحط فحينئذ وجب عليه الاغتسال، فحينئذ وجب عليه الاغتسال. النووي إمام فقيه يفرع المسائل، ومع تذكر أن النووي رحمه الله تعالى مات ولم يتزوج، لكنه فقيه، والفقهاء يعرفون عن النساء ما لم يعرفن عن أنفسهن، والفقهاء يعرفن عن النساء يعرفون عن النساء ما لم يعرفن عن أنفسهن. فسيأتي الآن بفروع عديدة وكثيرة، ويؤكد رواية معنى حفزها وبلغ جهدا وما شابه رواية عند مسلم وهي لفظ شعبة، قال ثم اجتهد. وفي رواية عند الدارقطني في الجزء الأول صفحة 113، وعند البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الأول صفحة 163 فيها قوله صلى الله عليه وسلم وأجهد نفسه، إذا بلغ ابن شعبه الأربع وأجهد نفسه. فهذا معنى جهدها هنا أي حفزها وبلغ جهده في أخذه شهوته من زوجه. نعم.
قال: ومعنى الحديث أن إجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خلاف فيه اليوم.
حسنك. قال: ومعنى الحديث أن إجاب الغسل أو جاب الغسل لا يتوقف على نزول المني. مما ينبغي أن نعلم أن الرجل متى رأى الماء يجب عليه الغسل، في حديث علي في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فضخت الماء فاغتسل، وفي لفظ إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة. فمتى رأى الرجل الماء اغتسل، هذه واحدة. الثانية قوله ومعنى الحديث أن إجابة الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة، ينبغي أن نفهم أن قوله صلى الله عليه وسلم جلس جهد جلس بين شعبه الأربع أجهدها أن هذا خرج مخرج الغالب، لأن الجلوس بين الأشعب الأربع والإجهاد ليس شرطا لوجوب الغسل، فإن وقع إلزاق الختان بالختان بأي طريقة كانت وإن لم يكن جلوسا بين أشعبها الأربع المذكورة أو وإن لم يكن فيه إجهاد، فمتى وقع الإلزاق ومس الختان الختان والتقت المواسي فحينئذ يجب الغسل. فذكر الجهد والشعر خرج مخرج الغالب، لأن هذا حال أغلب الناس في أخذهم شهواتهم من نسائهم، والله تعالى أعلم. ثم قوله بل متى غابت الحشفة، الأحكام الفقهية التي تتعلق في الوطء من الاغتسال والنكاح والمهر والحدود الفقهاء يعلقونها على الحشفة، يعلقونها على الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، الحشفة هي رأس الذكر موضع الختان، فالفقهاء يعلقون هذه الأحكام جميعا على الحشفة، وهذا يأتي وسيأتينا مفصلا بعض الأحكام الفرعية الدقيقة، وهذه من تفريعات الشارح رحمه الله لحفظه وإتقانه علم الفقه. نسمع قوله بقي وجب الغسل على رجل المرأة، وهذا لا خلاف فيه اليوم، إشارة إلى أن الخلاف كان بين الصحابة، إشارة إلى أن الخلاف كان فيه بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، وهذا الخلاف قد زال وأصبح أمر اتفقت عليه كلمة المسلمين، وقد أشرنا إلى هذا الخلاف في درس الماضي. نسمع
قال وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه، وقد تقدم بيان هذا.
من لطيف استدلالات الإمام الشافعي في كتابه الأم قوله، إن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا، هذه الجنابة تطلق في الحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال، يعني لو وقع المس من غير إنزال فيجب الغسل عند الإمام الشافعي بالآية، لأن الجنابة لا يلزم منها الإنزال، الجنابة مجرد الجماع كالزنا، رجل زنى وأقحط يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ يقام عليه الحد، يقام عليه الحد، وهكذا. نعم
قال أصحابنا ولو غيب الحشفة في دبر امرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل، سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا صغيرا أو كبيرا، وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان، وسواء كان مختارا أو مكرها، أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم، وسواء انتشر الذكر أم لا، وسواء كان مختونا أم أقلف، فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به، إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية.
كيف تصور هذا؟ هذه الأحكام كما قلت سابقا الفقهاء يعلقونها بالحشفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لك في حديث أبي هريرة الذي سيأتي معنا في صحيح الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والفم يزني وزناه التقبيل، واليدان تزني وزناهما اللمس، هذا أقوى دليل بفرق المصافحة، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. فلو أنا رجلا أتى امرأة من دبورها، فعلى القول الراجح عند الفقهاء يقام عليه الحد، لأن الفرج صدق ذلك، النفس تشتهي وتتمنى، والنفس يصدق والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالأحكام تتعلق بالحشفة، فالحشفة في أي فرج، أن وقع المس في أي فرج، حي ميت صغير كبير ذكر أنثى إنسان بهيمة، فحينئذ يجب الغسل، يجب الاغتسال، حينئذ يجب الاغتسال. قوله فيجب الغسل في هذه الصور على الفاعل والمفعول به، إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا، كيف يكون ذلك؟ إذا وطأ الصغير الكبيرة فهل يجب على الصغير الاغتسال؟ هو صغير غير مكلف، فلو وطأ صغير امرأة كبيرة المرأة الكبيرة عليها الاغتسال، والصبي إن كان مميزا يؤمر بالاغتسال كما يؤمر بالوضوء عند الصلاة بعد العشر، يأمره وليه. العكس لو أن كبيرا وطأ امرأة صغيرة كذلك عليهما الاغتسال. نعم اسمع.
قال: إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية فإنه لا يقال وجب عليه لأنه ليس مكلفا، ولكن يقال صار جنبا، فإن كان مميزا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء، فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته، وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل، وإن اغتسل في الصبا ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل.
من لطيف قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الحديث فقد وجب عليه الغسل، فيه إشارة إلى أن الغسل ليس واجبا على الفور، الغسل ليس واجبا على الفور، فالغسل يجب بالصلاة، وجب عليه الغسل حينه في وقته. فالصبي متى يجب عليه الغسل؟ إن وطأ أو إن مس ختان ختان لما يبلغ، هذا يصبح في حقه على وجه التكليف. نعم. الآن ما هو الاعتبار في الجماع؟ ما هو حده؟ قد يكون في بعض الناس عيوب، قد يكون في بعض الناس عيوب، قد يكون عندنا رجل مجهود أي قد قطع ذكره وقد تبقى منه بقية، ولأن الإنسان الأصل فيه أن يحفظ اسمه ورسمه من خلال الولد، الولد لا يأتي إلا بوطن، وسر تركيب الشهوة في الإنسان أن يحفظ النسل وأن يأتي الولد الصالح ويحفظ الاسم والرسم. قال الفقهاء: من قطع ذكر آخر فعليه ديته، من قطع ذكر آخر فعليه ديته كاملة، لأنه أماته، أماته وهو حي. فالآن ما هي العبرة وما هو حد الجماع الذي يجب فيه الاغتسال وباقي الأحكام؟ نسمع، وهذا من تفريعات الفقهاء التي لا صلة لها بالحديث، ولكن هذه سمة لشرح النووي رحمه الله تعالى في صحيح، في شرحه للصحيح. نعم.
قال أصحابنا: والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق، فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام، ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق.
هذا أمر متفق عليه عند أهل العلم، أن هذه الأحكام لا يشترط فيها تغييب الذكر بتمامه، وإنما تغييب الحشفة فحسب، ومسائل تغييب الحشفة كثيرة جدا عند العلماء، أوصلها الجويني إمام الحرمين إلى 60 حكما، وبلغت عند بعضه إلى 70، وأبلغها بعض المالكية إلى 80، ومن الكتب الخطية المحفوظة والتي لها نسخ خطية عديدة كتاب للسيوطي رحمه الله 100 حكم تتعلق بالحشفة، فذكر 100 حكم شرعي يتعلق بالحشفة. بل وجدت أن ابن أبي جمرة صاحب مهجة النفوس، صاحب مختصر صحيح الإمام البخاري، يقول: أوصلتها إلى 1000 حكم بالتفريع طبعا، بالتفريع طبعا. فالأحكام الفقهية تتعلق كما قلت بالحشفة. نعم. نسمع.
قال: ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق، إلا وجها شاذا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها، وهذا الوجه غلط منكر متروك. وأما إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام، وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب، تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله، وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه، والثاني لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب جميع الباقي، والله أعلم. ولو لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة ففيه 3 أوجه لأصحابنا، الصحيح منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسل والثاني لا يجب.
قال الصحيح والمشهور، قد يكون الصحيح غير مشهور، قد يكون الصحيح غير مشهور. ولذا قال الصحيح والمشهور، وذكرنا كثيرا الأوجه والأقوال ومعنى الأوجه أكثر من مرة. نعم.
قال والثاني لا يجب لأنه أولج في خرقة، والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل وإلا وجب، والله أعلم. ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل، ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان، أصحهما يجب عليها الغسل.
حقيقة هذه الأقوال على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، سعادة النووي، وفي بعضها نزاع بين الفقهاء، وهي صور نادرة قليلة، وهي صور نادرة قليلة قل أن تقع. والانشغال بالمسائل واقعة خير، وأن يترك هذه المسائل حتى تقع تكون فتوى على لأناس معينين هذا أفضل. ولما ذكر وجه إلا للفرع الأخير، إلا للفرع الأخير ففيه نزاع قوي. نسمع.
قال قولها على الخبير فقدت معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه، عارفا بخفيه وجليه، حاذقا فيه.
هذا دلالة على معرفة عائشة بالأمثال، على الخبير فقدت مثل عربي قديم. وقلنا يجدر بالخطباء والوعاظ أن ينتبهوا الأمثال وأن يعرفوا أسباب قولها ويحسنون توظيفها، فإنها من البلاغة بمكان. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم مس الختان الختان ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال العلماء معناه غيرت ذكرك في فرجها، وليس المراد حقيقة المس، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع. وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل عليه ولا عليها، فدل على أن المراد ما ذكرناه. والمراد بالمماسة المحاذاة، وكذلك الرواية الأخرى إذا التقى الختانان أي تحاذيا.
إذن يجب الاغتسال لما تلتقي الحشفة في ذاك المحل واستحاذ معه، فبمجرد هذا الالتقاء يجب الاغتسال ولو لم يقع انزال. نعم.
قال قوله عن جابر بن عبد الله عن ام كلثوم عن عائشة. ام كلثوم هذه تابعية، وهي بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا من رواية الاكابر عن الاصاغر.
هذا نوع من انواع الاحاديث، رواية الاكابر عن الأصاغر. ومن أشهر هذه الأمثلة أو من أشهر هذه الأنواع رواية الصحابة، وهم أكبر الأكابر عن التابعين. وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا مطبوع اسمه نزهة السامعين في من روى من الصحابة عن التابعين، نزهة السامعين في من روى من الصحابة عن التابعين. فجابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي يروي عن أم كلثوم عن عائشة، عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
قال وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن جابر رضي الله عنه صحابي، وهو أكبر من أم كلثوم سنا ومرتبة وفضلا رضي الله عنهم أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل،
هذا ما قرأ من الإسناد. نعود فنقرأ الإسناد على عجلة ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل.
طيب نريد أن نعرف عياض بن عبد الله من معه التقريب من الإخوة، هات أعطينا من عياض بن عبد الله. عياض بن عبد الله ابن عبد الرحمن إيش الكهري المدني أخذ بتعيينه. ماذا قال نزيل نصر إيش بعدين فيه لين في ضعف. قال انظروا في الإسناد مرة أخرى من يروي عن عياض بن عبد الله، من شيخه في الرواية بالزبير، رواية بالزبير عن مين عن جابر في إيش عنعنة فيها عنعنة شو يعني مدلف. روايات أبي الزبير عن روايات أبي الزبير عن جابر من مقاتل مسلم في الصحيح، من أشد النقادات على مسلم في صحيحه روايات أبي الزبير عن جابر من غير رواية الليث. وهارون وعياض بن عبد الله هذا الذي قال فيه لين قال أبو حاتم الرازي عنه ليس بالقوي، وضعفه ابن معين مرة ووثقه مرة. ومثل هذا الحديث أخره مسلم، ومسلم ينزل فيخرج برواة شملهم اسم الستر وغمز فيهم من قبل النقاد، ولكن يورد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، فالطرق يعضد ويقوي بعضها بعضا. ولذا القول بأن الأحاديث الطرق تقوي بعضها بعضا هذا منهج متبع قال به الشافعي ومسلم وجمع من العلماء، لكن هؤلاء على وجه ظاهر جلي. قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل جامع أهله ثم يكسل هل عليه الغسل، وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. هذا جواب العمل، والعمل أبلغ من القول، جواب بالإخبار عن نفسه صلى الله عليه وسلم، جواب بالإخبار عن نفسه صلى الله عليه وسلم. نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به أذى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه. وفيه أن فعله صلى الله عليه وسلم للوجوب، ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل.
قلنا الأصل في فعلها أنه الندب والسنية، ولكن لما يسبق الفعل قول أمر به صلى الله عليه وسلم فالوجوب مأخوذ من القول، وإذا كان الفعل هو تطبيق لأمر قولي من آية أو حديث ولم يفعل إلا على وجه واحد فالفعل حينئذ يكون للوجوب، مثل قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم نرد حديث في مكان القطع، لم نرد حديث أبدا إلا الفعل، النبي قطع من الرسل يد اليمنى، ففعله هذا واجب. لماذا؟ لأنه تطبيق لأمر، لأنه تطبيق لأمر قولي، متى كان الفعل تطبيقا لأمر قولي كان الفعل واجبا لا يجوز أن يحاد عنه، كما في هذا الحديث. ناسي الباب الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار.
أخطأ ابن الحذاء فجعل بدل عبد الملك بن أبي بكر في هذا الإسناد شيخ بن شهاب الزهري سماه عبد الله، فقال عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن. وسيأتي في كلام الشاعر كشف هذا الخطأ، وسأعلق إن شاء الله في بيان سبب هذا الخطأ بإذن الله تعالى. أتي الإسناد الذي بعده.
قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارب أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار.
قال ابن شهاب هذا يعود للإسناد السابق، بالإسناد السابق إلى ابن شهاب. وقوله أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض، وقع خلاف في اسم عبد الله بن إبراهيم بن قارض، وكان ابن شهاب يخطئ فيه فكان يقول عبد الله بن إبراهيم وصوابه إبراهيم بن عبد الله بن قارض، صوابه إبراهيم بن عبد الله بن قارض. وذكرنا في الدرس الماضي في التقريب أن الراوي اختلف فيه الرواة وذكروه على أكثر من وجه، فابن حجر ماذا يفعل؟ يذكر جميع الوجوه ويحيل في الغالب على الراجح. فنريد الآن أن نترجم لهذا الراوي، ما اسمه الآن؟ عبد الله بن إبراهيم. من يقرأ لنا ترجمة عبد الله بن إبراهيم بن قارض من التقريب؟ تفضل.
وقيل هو إبراهيم بن عبد الله بن خالد، وهما من زعم أنهما اثنان.
أين تقرأ؟ نريد نقرأ من الكتاب. أنت فهمت، أنت استخرجت التراجم من التقريب وهذا حسن، جزاك الله خيرا على هذا الجهد وهذا تنتفع به إن شاء الله. لكن همنا أنت الآن عملت عمليتين لما وصلت هذا، صحيح؟ العملية واحدة لا عمليتين. نريد الآن من التقريب تظهر معنا العمليتان، نريد من التقريب من هذه المنطقة الشرطية عند التقريب. تفضل بلال، تفضل. قال في الموقف الأول في إبراهيم بن عبد الله بن قارض، يعني عبد الله بن إبراهيم قارض إيش؟ في إبراهيم بن عبد الله بن قارض. الآن نرجع لإبراهيم بن عبد الله بن قارض. نعم، على عجلة الأخ بلال، نبقى مع بلال. نعم، صدوق من التاسعة وهم من زعم أنهم اثنان. نعم، من الثالثة. نعم صحيح، إبراهيم ابن عبد الله بن قارض هو عبد الله بن إبراهيم بن قارض، وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فجعلهما اثنين، وألف الخطيب البغدادي كتابا بديعا سماه موضح أوهام الجمع والتفريق، خطأ فيه ابن أبي حاتم فقال هما واحد، لكن إيش أخطأ فيه الزهري. وذكر الإمام ابن حجر في التهذيب قال أخطأ، قال نقل عن ابن معين أنه قال كان الزهري يخطئ في اسمه. وإذا وقع في أكثر من موطن في الصحيح في رواية الزهري عنه الخطأ، وصوابه إبراهيم بن عبد الله بن قارض، وترجمه بحرف بهذا الحرف إبراهيم بهذا الاسم صاحب الكمال ومن تبعه من أصحاب التهذيب والاختصار. نأتي الإسناد الثالث.
قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار.
نعود للشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الوضوء مما مست النار. ذكر مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار، ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار، فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ. وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث، يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ.
وهذا أمر لا بد من معرفته، أعني معرفة الناسخ المنسوخ. وقد صح عن علي أن الذي يجلس ويفتي ولا يعرف الناسخ المنسوخ فإنه يضل ويضل. وكان أحمد بن سلمة رحمه الله تعالى يقول: من بلغه حديثان أحدهما ناسخ والآخر منسوخ ولم يعرف المتقدم من المتأخر فكأنه لم يبلغه شيء، فكأنه لم يبلغه شيء. حديثان متعارضان لا يعرف من الناسخ والمنسوخ، كأنه ما وصله شيء. ولذا من عادة مسلم أن يقدم الناسخ ثم يذكر المنسوخ. فالأحاديث التي قرأناها بطرقها الثلاث هي أحاديث منسوخة وليست منسوخة بأحاديث تأتي بعد إن شاء الله. نسمع.
قال: وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: توضعوا مما مست النار. فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار. ممن ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وجابر بن سمرة، وزيد بن ثابت، وأبو موسى، وأبو هريرة، وأبي بن كعب، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء كلهم صحابة، وذهب إليه جماهير التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة رحمهم الله.
إذن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن من أكل أو شرب، طبعا ولا الشرب غير الأكل، ما هو الدليل على أن الشرب أكل؟ ما هو الدليل مصطفى؟ ومن لم يطعمه فإنه مني. عن إيش ومن لم يطعمه؟ عن النهر، عن الماء. قال: ومن لم يطعمه. دليل آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن ماء زمزم طعام طعم. فالماء طعام، فالطعام أو الشراب إذا مسه نار، إذا مسه نار فلا يجب الوضوء منه. لكن في العهد الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان إن أكل أو شرب، من أكل أو شرب شيئا مسته النار، شيئا مسته النار يعني أي شيء، أي طبيخ لو كان بارد لا يلزم يكون سخن. لذا في الحديث قال: إنما أتوضأ من أسوار أقط أو أقط أكلتها. أسوار قطع، الأقط الجميل، الجميل يأكل الإنسان غير ساخن، يأكله وهو بارد، لكن مسه النار، النار مسه في صنعه. فأي شيء مس النار، أي شيء مسه النار كان قديما يعني يتوضأ منه. فالجماهير سلفا وخلفا يرون أن هذا منسوخ، وعلى رأس هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. واجتماع الخلفاء الراشدين أربعة على مسألة يضعف الخلاف فيما سوى قولهما، ولا سيما أن أيوب السختياني رحمه الله تعالى كان يقول: إذا وقع الخلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت من بينهم أبا بكر وعمر فخذ بقوليهما ولا تعبأ بغيرهما. إذا وجدت الصحابة مختلفين وجدت في أبو بكر وعمر فخذ بقوليهما ولا تعبأ بغيرهما، فكيف هم يجتمعون وعليه معهم جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم جماهير الفقهاء ومن بينهم الأئمة المتبوعون الأربعة، الأئمة الأربعة رحمهم الله. هنالك قول آخر نسمع.
قال: فذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وأبي قلابة وأبي مجلس.
أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وأبو مجلس ولاحق بن حميد.
قال واحتج هؤلاء بحديث توضؤوا مما مسح النار.
نسمع الأذان ثم نكمل.
قال واحتج هؤلاء بحديث توضؤوا مما مسته النار. واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار. وقد ذكر مسلم هاهنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة. وأجابوا عن حديث الوضوء مما مسته النار بجوابين، أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، ترك الوضوء مما مسته النار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة.
هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود برقم 192 والنسائي الجزء الأول صفحة 108 من السنن الصغرى، وفيه صراحة بأن الأمر قد نسخ. نعم.
قال والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين،
يعني توضأ وضوء لغوي وليس وضوء شرعي، وهذا رأي ابن قتيبة في غريب الحديث، وقد يساعد عليه حديث ابن عباس في صحيح مسلم يأتينا بعد قليل وعند أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن ثم مضمض ثم قال إن له دسمة، ولكن المضمض لمعنى آخر وليس هذا وضوء، ليس هذا وضوءا. نعم.
قال ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار.
وستأتينا لاحقا أو قريبا الأحاديث التي فيها عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، وعلى عادة مسلم يذكر المنسوخ ويذكر الناسخ.
قال قوله في أول الباب قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كذا هو في جميع الأصول عبد الملك بن أبي بكر، وكذا نقله الحافظ أبو علي الغساني عن جماعة رواة الكتاب،
أي رواة صحيح مسلم. فنقل أبو علي الغساني واسمه الحسين بن محمد الجياني توفى سنة 498 في كتابه تقييد المهمل الجزء الثالث صفحة 796 عن جماعة الرواة الصحيح الإمام مسلم أنهم قالوا عبد الملك باستثناء ابن الحذاء فهو نقله إلى عبد الله. نعم.
قال أبو علي وفي نسخة ابن الحذاء مما أصلح بيده فأفسده،
نسخة ابن الحذاء من صحيح مسلم وأصلحها بيده، يعني ما نبه عليها في الهامش، وبدلا من أن يسلح يفسد، ولذا قال العلماء أن المحقق والناسخ بدله خطأ فيبقي الخطأ على ما هو عليه ما لم يتيقن عليه وينبه عليه في الهامش. نعم.
قال ابن شهاب فأخبرني عبد الله بن أبي بكر جعل عبد الله موضع عبد الملك، قال أبو علي والصواب عبد الملك، وكذا رواه الجلودي، وكذلك هو في نسخة أبي زكريا عن ابن ماهان، وكذلك رواه الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر وهو أخو عبد الله بن أبي بكر والله أعلم.
ورد ليس فقط من طريق الزبيدي، وإنما ورد من طريق جماعة كبيرة من طرق كثيرة عن الزهري بتسميته عبد الملك، أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند الجزء الخامس 584 188 189 190 191، وأخرج ذلك أيضا الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الأول صفحة 62 والإمام الدارمي في السنن الجزء الأول صفحة 185. ولعبد الملك أخ وشقيق اسمه عبد الله، وقعت رواية الزهري عن عبد الله وعن عبد الملك أيضا، فالظاهر والله تعالى أعلم أن ابن الحذاء وقف على روايات الزهري عن عبد الله فظن أن الزهري عن عبد الملك خطأ، فروى الزهري عن عبد الله عن أمية بن عبد الله عن ابن عمر حديث القصر قصر الصلاة في السفر مثلا، وهو عند ابن ماجه برقم 1066 من النسائي الجزء الثالث صفحة 117 وروى غيرها. فعبد الملك عبد الله أخوان، فوقعت روايات لابن الحذاء والله تعالى أعلم عن الزهري عن عبد الله فظن أن عبد الملك خطأ فأخطأ، فأصلح فأخطأ والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله إن عبد الله بن إبراهيم بن قارب هكذا هو في مسلم هنا وفي باب الجمعة والبيوع وفي باب الجمعة والبيوع ووقع في باب الجمعة من كتاب مسلم من رواية ابن جريج إبراهيم ابن عبد الله بن قارب وكلاهما قد قيل وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين القولين فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة. وقارب بالقاف وكسر الراء وبالضاء المعجمة.
قلنا إن صاحب الكمال عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة أبو محمد ترجمه في إبراهيم. وابن معين قال كان يغلق فيه الزهري فمتى روى الزهري قال عبد الله بن إبراهيم وصوابه إبراهيم بن كان يقول إبراهيم بن عبد الله وصوابه إبراهيم صوابه إبراهيم بن عبد الله الزهري كان يقول عبد الله بن إبراهيم وصوابه إبراهيم بن عبد الله. نعم.
قال قوله إنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أسوار أقط أكلتها. قال قال الهروي وغيره الأسوار جمع ثور وهو القطعة من الأقط وهو بالثاء المثلثة وهو بالثاء المثلثة
الثاء المثلثة الثاء وليس التاء المثنى ولا الباء ولا النون. نعم.
قال والأقط معروف وهو مما مشته النار.
الأقط احنا بنسميه اليوم بتعبيرنا الدارج الجميد الأقط الجميد اللبن الذي يصنع ويحفظ خلال النار يجفف هذا هو الأقط. نعم.
قال قوله يتوضأ على المسجد دليل على جواز الوضوء في المسجد وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدا.
الوضوء في المسجد جائز الحمد لله وبذا قد فرغنا من هذا الباب والشيء المتعلق يخص الباب الناخخ ونأتيه إن شاء الله في الدرس القادم. أسئلة كثيرة ولا أستطيع أن أجيب عليها جميعا ولنا درس يوم الجمعة بين المغرب والعشاء نجيب إن شاء الله تعالى على الأسئلة بإذن الله تعالى ونخص الدرس في موضوع ودرسنا القادم في أحكام الزينة زينة النساء وهو درس غد بين المغرب والعشاء في مسجد الإمام الألباني. هذا أخ يسأل يقول قول الإمام النووي أصحابنا منهم أي شافعية وذكرنا هذا عشرات المرات في هذا الدرس ما هو حكم السائل الأبيض الذي ينزل من المرأة باستمرار إن كان هذا غير المذي الذي ينزل من الرطوبات في فرج المرأة فهذا من غير محل البول هذا طاهر ولا شيء فيه وليس عليها وضوء وإن فعلت احتياطا فحسن. هل يجوز للشخص أن يلبس الأفغاني في مدرسة على أساس أنه أفضل من المنطال وأفضل من المنطال لكن أخشى أن يكون لباس شفرة. ما حكم طفل أنابيب إذا كانت الخيانات مروية من الزوجين ما أدراك إن كان هنالك طبيب يحسن أن يتابع العملية يتابع شرعية لا أعرف حرجا ففي ما في عورة ولا في هدر يعني ما وما يوجد أي مخدوم. أما غير الطبيب ما أدرك كم من عملية عملت في ما يسمى بطفل الأنابيب أو ما يسمى بالتلقيح ثم يظهر فيما بعد أن هذا الماء ليس ماء الزوج هذا الماء ليس ماء الزوج تجارة أصبح. فأنا أقول إن حصل اليقين عند هذا الإنسان فالمحذور يبقى محصورا في موضوع كشف العورة يبقى الأمر محصورا في كشف العورة وكشف العورة مقابل التخبب له وجه له وجه ورسينا إذا كان هذا النوع من التلقيح اللي يسمونه العلماء التلقيح الداخلي شو يعني التلقيح الداخلي يعني تحقن المرأة بمنية الزوج وهذا أخف أنواع ما يسمى بالتلقيح. في أنواع من التلقيح حرام وفيها مضرة وليس الكبير فائدة منها ورسينا إن كان ولد ينمى في خارج الرحم أو إن كان الولد تأخذ الوليدة قد لقحت ثم يوضع في رحم امرأة أخرى استئجار الأرحام تستأجر رحم أخرى بالبويضة التي قد لقحت. وهذه الصور الكلام فيها كثير، وقد عقدت المجامع الفقهية وتكلمت فيها بتفصيل وتأصيل. والمجمع الفقهي الذي كان في جدة من توصياته المنع وليس القبول، والله تعالى أعلم. كيف نوفق بين قول أبو بكر قول أيوب إذا كان أو قول أبو بكر فلن أبع بقول غيرهما مع ما قلت من عباس أقول لكم قال الله قال رسول الله تقول قال أبو بكر قال عمر؟ ما في خلاف أصلا، لسنا مبحثنا أن أبو بكر بن عمر قال قولا خالف حديثا، إنما مبحثنا أن مسألة ليس فيها نص ليس فيها حديث، والصحابة اختلفوا على قولين، وفي أحد القولين أبو بكر وقال بأحد القولين أبو بكر وعمر، فلا تعبرين خالفهما. فأنت استشكلت شيئا لا يقبل الإشكال، استشكلت شيئا أصلا نحن لا نوافقك على المقدمات. هل صحيح أن من أكل التين وجب عليه الاستنجاء إذا أراد الوضوء؟ لا، ما أحد يقول هذا، ما أحد يقول هذا، لكن العلماء يقولون هل يجب الاستنجاء بخروج الريح؟ من يجب الاستنجاء بخروج الريح؟ الرافضة قبحهم الله، الرافضة يجبون على الرجل إن أخرج ريحا أن يستنجي، وأهل السنة مذهبهم أن الرجل إن أخرج ريحا فليجب عليه الاستنجاء مما يستنجي، أخرج ريحا. لكن في تفريعات الفقهاء يقولون إن كان أكل تينا فيستنجي مخافة أن يكون مع الريح بقايا براز، مخافة أن يكون مع الريح بقايا براز. السؤال في واد أخونا يسمعه في واد، صيغة السؤال ليست دقيقة. هل يجوز القيام بغسل الجنابة وغسل الجمعة في آن واحد؟ إن نوى الغسلين لا أرى حرجا، إن نوى الغسلين لا أرى حرجا، والله تعالى أعلم. هل صحيح أن جزار الإبل عليه أن يتوضأ؟ الوضوء ووجوبه يحتاج إلى دليل شرعي، ولا يوجد عندنا دليل شرعي، وهذا أمر خطأ ليس بصحيح. أسئلة عن مجموعة أشخاص لا أحب أن أجيب عليها، والدنيا قائمة قاعدة في كلام الأشخاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأرشد إخواني أن يتعلموا ونزدادوا في العلم، وخذ الميزان الذي تزن الناس من غير تقليد، اجعل الميزان في يدك، تقدم في العلم واجعل الميزان في يدك وأنزن، لا تقبل ميزان غيرك، ولا سيما في أشخاص بينهم خلاف، والخلاف له مناخ غير مناخنا، وله تربة غير تربتنا، وله أسباب ما عشناها وليست في بلدنا. فأن نستنبت الخلاف الموجود في البلاد الأخرى إلى بلدنا هذا أمر ليس يعني ما من ورائه شيء. خذوا عن أكابر العلماء، اسمعوا أشرطتهم واسمعوا فتاويهم حتى ترسخوا وتقدموا وتشتد يعني أصولكم وعلومكم، ثم بعد ذلك اسمعوا لما شئتم وخذوا عمن شئتم. همي أن نرتفع سقفنا وأن يرتفع مستوانا العلمي، فإن ارتفع قضينا على كل فتنة، وما لم نرتفع فإن كل فتنة ستلعب منا وستقسمنا وستفرقنا كما يقولون أيدي سبأ شذر مضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حكم تنظيم لأسرة اللولب ومشابه اللولب في كشف فرج، وكشف الفرج وكشف العورة حرام، ترفها هكذا المرأة تكشف فرجها حتى تترفه حتى على المرأة حرام، حتى على المرأة الفرج عورة مغلظة. كل ما اشتد في الحاجة للتنظيم وسعت الوسيلة. فلو أن الأطباء قرروا أن امرأة حملت تموت على وفق المعطيات التي عندهم يجوز عمل عملية ما يسمى بتكسير المواسير، لكن اليوم يوجد ترفه وتوسع في هذه الوسائل، اليوم يوجد توسع وترفه في هذه الوسائل. والأصل في الإنسان ولا سيما النساء أن يكون عندهن حياء، ورحم الله عز وجل الداية، الدنيا امتلأت بالدايات الموجودات. اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. هل طارق السودان شيعي؟ لا، ليس بشيعي، لكنه في أشرطته عن فترة الصحابة خدم الشيعة. فأهل السنة إن سموا أشرطته فتدخل في قلوبهم شيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يمهدون للفتنة الجامحة التي نسأل الله عز وجل أن يسلم جميع ديار المسلمين منها، وهي فتنة الرافضة. والذي نفسي بيده هذه فتنة ما بعدها من فتنة، أسأل الله عز وجل أن يحمي بلاد المسلمين منها. إن وقعت هذه الفتنة والله لا تعدلها إلا فتنة الدجال. وإذا كان الدجال يخرج باسم العسكري الإمام الاثنى عشر المنتظر، ففتنة على فتنة، فتنة على فتنة. ولا يبعد عندي أن يخرج المهدي المنتظر المزعوم عندهم بحجة أنه المهدي وأنه مهد لخروجه. غسل الجمعة واجب ومستحب، النبي يقول غسل الجمعة واجب لا تقصر فيه، افعله لا تقصر فيه. النبي يقول غسل الجمعة واجب على كل مسلم، غسل الجمعة واجب على كل مسلم. ورحم الله الإمام الشافعي، فإنه كان يقول ما تركت غسل الجمعة لا في حضر ولا في سفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أوس بن شرحبيل: من بكر من غسل واغتسل يوم الجمعة، غسل زوجه واغتسل هو، أو غسل رأسه واعتنى بنظافة بدنه، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها، أي من بيته إلى المسجد في الذهاب والإياب، إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. الذي يتوضأ لكل صلاة لعذر يخرج منه ريح، معه سلف ريح، إذا جمع المغرب والعشاء وأدنى العشاء ويريد أن يتنفل هل يتوضأ؟ لا، لأن وقت المغرب والعشاء يصبح وقت واحد، وقت المغرب والعشاء يصبح وقت واحد، فما لم ينتقد وضوءه بالعذر هذا فله أن يتنفل ولا حرج، والله تعالى أعلم. هل يجوز خروج الرجل عند سماع الأذان؟ لا، وإن جمع، لأن الخروج من المسجد عند سماع الأذان هذا من فعل الشيطان ولا يجوز. هل صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية من الكبائر والصغائر أم صغائر؟ الظاهر الصغائر والله تعالى أعلم، ولكن موجبات التكفير إن اجتمعت ولم تجد في المحل صغائر فلعل اجتماعها يقوى على تكثير الكبائر، فهي بذواتها بمفرداتها. وهذا الذي أذكره هو كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، الأعمال الصالحة تكثر الصغائر. فإذا فعل الإنسان جملة أفعال فهذه الأفعال إن اجتمعت ولم تجد في المحل صغائر لعلها تقوى على التكفير كبائر. تعلمون أن الصلاة للصلاة كفارة لما بينهما، وأن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة إلى ما بينهما. لو كانت الذنوب التي تكفر من الجمعة إلى الجمعة هي عين الذنوب التي تكفر من الصلاة إلى الصلاة، إذا ما فائدة الجمعة إلى الجمعة؟ وما فائدة رمضان إلى رمضان؟ اجتماع الأسباب مع عدم مع المس السابق، اجتماع الأسباب قد يقوى على تكثير الكبيرة، قد يقوى على تكثير الكبيرة. قد يقال لماذا صوم عاشوراء يكثر ذنوب سنة ويوم عرفة يكثر ذنوب سنتين؟ وأجاب على هذا ابن الجوزي رحمه الله فقال: يوم عاشوراء يوم موسوي، الله عز وجل في مثل اليوم الذي نحيا، واليوم يوم عاشوراء، فصلى تقبل منا منكم الصيام، في مثل هذا اليوم نجى الله تعالى موسى من فرعون. فيوم عاشوراء قال يوم موسوي، ويوم عرفة يوم محمدي، فكان عرفة يكفر ذنوب سنتين، وكان يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.